أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد، وعلى أعدائهم والمشككين في فضائلهم وربوبيتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن حتى قيام يوم الدين. قال: والجماع عند ناظر إليه، عطفا على قوله ويكره الجماع عند الزوال. والجماع عند ناظر إليه، أي ويكره الجماع عند ناظر إليه، بحيث لا يرى العورة، وإلا لو كان يرى الناظر المحترم العورة فيحرم بعد. قال النبي صلى الله عليه وآله، وعليكم السلام ورحمة الله: والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته وفي البيت مستيقظ مطلق، سواء كان صغيرا أم كبيرا، يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا. طبعا بقرينة ما أفلح أبدا يفهم أنه يراهما ولكن بحيث لا يرى العورة، وإلا إذا كان يرى العورة فهذا محرم، والمناسب مو نقول ما أفلح أبدا، المناسب نقول أن هذا يعاقب وهذا الله يعذبه على هذا العمل. يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا، إن كان هذا المستيقظ الناظر غلاما كان زانيا، وإن كان جارية كانت زانية. طبعا مو على نحو الحتم، وإنما يعني يقوى اقتضاء ذلك في مثل هذا الناظر. قال: وعن الصادق عليه السلام قال: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي، فإن ذلك مما يورث الزنا. فهذا أيضا مستفاد منه الكراهة، لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي، فإن ذلك مما يورث الزنا. في الرواية الثانية لم يقيد بماذا، لا بالمشاهدة ولا بالسماع، ولكن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي بأن يكون في البيت صبي بنحو يشعر بماذا، بوقوع عملية الجماع ويحس بها، إما من خلال المشاهدة أو من خلال سماع شيئا. أما إذا كان موجودا في البيت ولكن بنحو ليس له أي شعور بوقوع عملية الجماع، كما لو كان البيت متسعا وعملية الجماع تقع في مكان من البيت والصبي موجود في مكان آخر، بحيث ليس له أي شعور ولا إحساس بأي شيء أصلا، فالرواية منصرفة عن مثل هذا الفرض. قال: وهل يعتبر كونه كون هذا الصبي مميزا؟ الرواية ماذا؟ الرواية صبي، والصبي ماذا؟ مطلق، يشمل المميز ويشمل غير المميز، الصبي هو الذكر غير البالغ. طبعا الرواية الثانية مو فقط أنه لم يذكر فيها السماع والمشاهد، بل ذكر فيها الصبي، الصبي لا يشمل الصبية، ولكن حتى أيضا العرف ماذا يرى لا خصوصية للصبي، سواء صبي أو صبية، فضلا عن أن الرواية الأولى صرحت بالتعميم، إن كان غلاما كان زانيا، وإن كانت غلاما أو إن كانت جارية كان زانيا. هل يعتبر كونه كون الصبي مميزا؟ وجه يشعر به الخبر الأول، الخبر الأول اللي هو يعبر ماذا؟ في البيت مستيقظ يسمع كلامهما، يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما. طبعا شو يعني يشعر به الخبر الأول؟ يا أخوان، الإشعار مرتبة ضعيفة من الدلالة، لا تصل إلى حد الظهور الذي يعول عليه ويعمل به. شو وجه إشعار الخبر الأول بكون باعتبار التمييز وكون الناظر أو السامع مميزا؟ والإمام يقول: يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما، يعني لا يخلو هذا التعبير من إشعار بماذا؟ بأنه هذا الذي يرى ويميز الصبي غير مميز. هو صحيح أنه يرى بس لا يميز أن هذا الذي يرى جماع و أو, أو, أو شيء آخر. كذلك يسمع كلامهما ونفسهما في إشعار بأنه يعني هذا السامع يفهم الكلام، يميز أنه هذا مو نفس عادي ولا هو الصبي غير المميز. يسمع النفس، يسمعنا حين نتنفس مثلا، حين الإنسان يعمل ويتعب نفسه بالعمل يلهث ويتنفس بنحو يسمعه الصبي غير المميز. ولكن لا، الرواية فيها إشعار أنه يفهم السامع أنه هذا نفس رجل وامرأة يقيمان علاقة جنسية ويتجاوب. طبعا الرواية نرجع نقول لها إشعار بذلك، ما يصل إلى حد الدليل الحج والظهور الحج الذي يعول عليه ويبنى عليه، ولكن لا تخلو من إشعار بذلك. قال يشعر به الخبر الأول، وأما الثاني الخبر الثاني فمطلق، لأن الخبر الثاني لا فيه المشاهدة ولا فيه السماع حتى تقول يشعران بالتمييز، بل فيه وفي البيت صبي. الخبر الثاني ليس فيه هذا الإشعار. قال والنظر إلى الفرج حال الجماع، يعني ويكره النظر إلى الفرج حال الجماع وغيره، حال الجماع وغيره يعني وفي غير حال الجماع أيضا يكره النظر إلى فرج المرأة. قال وحال الجماع أشد كراهة، يعني الكراهة مو مختصة بحال الجماع، حتى في غير حال الجماع يكره النظر. ليش؟ لأنه في أدلة تنهى عن النظر إلى فرج المرأة مطلقا، وأنه يورث العمى في الولد، ولكن في أدلة أخرى تنهى عنه في خصوص حال الجماع، فالاستفاد منها أن الكراهة تتأكد وتكون أشد حال الجماع. طبعا يا أخوان، ما المقصود من حال الجماع؟ ليس المقصود من حال الجماع يعني حال عملية الوطء والإدخال، يعني إدخال عضو الرجل في فرج المرأة، لأنه لا يخفى عليكم أنه والحال هذه يتعذر النظر إلى الفرج، بل مقصود حال الجماع يعني في حال مقدمات الجماع يكره، كما أن الكراهة لا تختص بحال مقدمات الجماع بل هي عامة ولو لغير هذا هذه الحال. قال وإلى باطن الفرج أقوى شدة، يعني الكراهة تشتد أكثر إذا كان النظر مو إلى ظاهر الفرج بل إلى باطنه. قال وحرمه بعض الأصحاب، ولكن ماذا الأقوى والمشهور؟ شهرة عظيمة الكراهة وعدم الحرمة.
حرم الفرج على باطن الفرج؟
بلي بلي
على باطن الفرج؟
بلي بلي.
ولا إلى الجماعة، على حال الجماعة ولا إلى المطلق؟
نعم، كأنه إلى المطلق، المطلق مطلق النظر إلى الفرج سواء إلى ظاهره أو إلى باطنه. ونقل السيد المحشي أن الذي حرم هو ابن حمزة من قدماء الأصحاب. قال وقد روي أنه يورث، أي النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد. فالخلاصة كراهة النظر إلى الفرج المرأة مطلقة، طبعا نحكي المرأة اللي هي زوجة المرأة الأجنبية، كراهة النظر إلى فرج المرأة مطلقة، وتتأكد الكراهة حال الجماع، والمقصود بحال الجماع مقدمات الجماع، كما تتأكد الكراهة إذا كان النظر إلى باطن الفرج. الرواية يا أخوان موثق سماع سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها، يعني حال انشغاله بمقدمات الجماع، قال لا بأس به إلا أنه يورث العمل. هذه الرواية نستفيد منها أمرين أيها الأخوة. الأمر الأول ما هو؟ الجواز، وهذه تكون حجة على من ذهب إلى الحرمة لظاهر النهي، لأن النهي وإن كان ظاهر في الحرمة ولكن مع وجود نص على الجواز يحمل النهي على الكراهة، هذا أولا. وثانيا الفائدة الأخرى، الرواية ما فيها ظهور بالكراهة المولوية، وإنما فيها ظهور إلى ماذا؟ من الإرشاد إلى مقصد المترتب على النظر. لما قال لا بأس به، لا بأس به، نقل بأس مطلقا حتى على مستوى الكرم، غاية ما في الأمر بيّن الإمام مقصد يتترتب على النظر، وهي أنه يورث العمى. طبعا العمى مو في الناظر وإنما في الولد، الرواية مطلقة، ولكن بقرينة الروايات الأخرى نفهم أن ماذا؟ أن المقصود أنه يورث العمى في الولد. على كل حال
بس حتى المقصد الرواية قصد
ها؟
والله بس
ها إلا أنه يورث العمى، قول عمى هو مقصد يحصل. الرواية اللي عم نقرأها قال لا بأس به إلا أنه يورث العمى، الرواية الأولى موثق سماع بالهامش، موثق سماع. نعم بل لذلك قلنا نفي البأس نفي مطلق البأس، لا حرمة ولا كراهة،
مقتضى الجمع
ارشاد إلى مقصدي.
يمكن الشيخ يورث العمى إذا صار في حمل.
نعم
إذا صار في حمل يورث العمى، قد يورث العمى.
نعم
وفي المرأة في وضع أنها لا تحمل
بل
حامل أو
لذلك يحسن الاجتناب إذا كانت المرأة مظنة حمل، أما إذا كانت يائس، إذا كانت يائس فساعتها ما في حسن اجتناب لهذا الأمر، لأن إحنا التزمنا ما في كراهة شرعية إرشاد إلى مقصد.
بس ما تنفع الكراهة،
ما في كراهة أصلاً، ما يستفاد من الرواية الكراهة الشرعية بمعنى المضبوطين
من هنا ما يستفاد.
آه الآن لا سنستعرض الرواية، أينظر الرجل في فرج الرواية الأخرى عن أبي عبد العال، أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها؟ قال لا بأس، وهذه أيضا من أدلة الحل ويحتج بها على ابن حمزة الذي ذهب إلى فرج. النبوي كره، وفي النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكره النظر إلى فروج النساء، كره النظر إلى فروج النساء ويستفاد منها الكراهة. بس عندنا مشكلتان أمام إثبات الكراهة الشرعي، الأول أنه هذا نبوي مرسل وليس حجة، وثانيا وقال إنه يورث العمى، هذه المشكلة يمكن التغلب عليها. ليش؟ لأنه الرواية ظاهرة في ثبوت الكراهة وبيان مطلب آخر إضافة إلى الكراهة الشرعية، وهي أن النظر يورث العمى. فالحق والإنصاف أنه هذا النبوي لا ظهور له في الإرشاد، بل هو ظاهر في الكراهة الشرعية المولوي بمعنى المفروضية، لأنه مولوي لا يعول عليه. طيب على أي أساس الماتن أكتب الكراهة؟ وأنتم تعرفوا أنه مشهور قدماء الأصحاب على التسامح في أدلة المستحبات والمكروهات، يعني يثبتون الاستحباب الشرعي أو الكراهة الشرعية ولو بالخبر الضعيف، لعله لذلك أفضل الكراهة.
في رواية الخبر الثاني وسائل لا ينظر الرجل إلى فرج امرأته وليغض بصره، هذا ما في كذب نهي.
وين هذا الخبر؟
خبر كراهة مطعم موطن سمعة.
بل لا ينظر لا ينظر الرجل إلى فرج امرأته وليغض بصره عند الجماع، فإن النظر هذه لسان تعليل، فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد، بقرينة التعليل يوجب ظهور النهي في الإرشاد إلى
النفس. على الثاني وليغض بصره،
إيه؟ وليغض بصره علل، ليش لا يغض بصره؟ لأن النظر يورث العمى في الولد،
بتظل الأولى
بصير له هبوط في الإرشاد،
بتظل الأولى
بصير كلاهما ظاهر في الإرشاد. يعني النهي عن النظر والأمر بغض البصر ظاهران في الإرشاد بقرينة التعليل. من بين الروايات المذكورة ما عندنا رواية ظاهرة في الكراهة الشرعية مو في الإرشاد إلى المفسد سوى النبوي، والنبوي ضعيف سندا، ولكن بناء على التسامح في أدلة المستحبات والمكروهات يستند إليه في إثبات الكراهة. قال والجماع، يعني ويكره الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها. ليش؟ للنهي عنه. الخبر أيها الإخوة خبر القيس محمد بن القيس عن أبي عبد الله عليه السلام أجامع وأنا عريان؟ قال لا، قال عليه السلام لا. طبعا مر معنا كراهة الجماع عريان. قال ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، طبعا لا تستقبلها ولا تستدبرها حال الجماع كما هو ظاهر الرواية، والنهي بعد ماذا؟ بعد الإجماع على عدم حرمة ذلك، فيحمل هذا النهي على ماذا؟ على الكراهة. طبعا لا يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال الجماع، إذا لم يكن من قصد المكلف والعياذ بالله الإهانة بالقبلة والإحطاء والحق من شأنها، أما إذا قصد باستقباله أو استقباله القبلة الحق والإهانة من شأنها فإن هذا العمل يقينا حرام، بل قد يصل إلى حد ماذا؟ الكفر والعياذ بالله. قال والكلام يعني ويكره الكلام من كل منهما، من كل من الرجل والمرأة عند التقاء الختانين. التقاء الختانين معلوم، التقاء الختانين اللي هو التقاء عضو الرجل بفرج المرأة حال تحقق الجماع، كما ورد في الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ووجب الحد ووجب الحد. على كل حال قال الصادق عليه السلام اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين، بل يعني في ملتقى في الزمان، يعني في الزمان الذي يلتقي فيه الختانان، فإنه يورث الخرس. والرواية ظاهرة في ماذا؟ الإرشاد إلى المفسد. قال ومن الرجل آكد، ففي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ليش يتأكد من الرجل؟ ففي وصية النبي صلى الله عليه وآله يا علي لا تتكلم عند الجماع كثيرا، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس. لا يخفى أولا أن مورد الرواية كثرة الكلام مو أصل الكلام، ثانيا مورد هذه الرواية عند الجماع مو عند التقاء الختانين، فهو شامل عند الجماع، شامل لالتقاء الختانين ولمقدمات الجماع يقال عند الجماع. وثالثا الرواية ظاهرة بمقتضى التعليل في الإرشاد لا في النهي الكراهة. على كل حال طيب إلا بذكر الله، ليه منين إجها الاستثناء الرواية مطلقة؟ اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين، يا علي لا تتكلم عند الجماع كثيرا. طبعا النقطة الرابعة بهذه الرواية أن الخطاب موجه إلى علي عليه السلام، ولكن نقطع بأنه ما في خصوصية لعلي بالحكم، وأنه هذا الخطاب متوجه إلى مطلق الرجل، مطلق الرجل، فيستفاد منه تأكد الكراهة في الرجل أو تأكد حسن الترك في الرجل إذا قلنا بأنه هذا نهي إرشادي وليس مولويا. يبقى مسألة يا أخوان الاستثناء ما هو مدركه إلا بذكر الله؟ الرواية ما فيها استثناء، اتقوا الكلام، الكلام مطلق يشمل ذكر الله، يا علي لا تتكلم، الكلام مطلق يشمل ذكر الله. قول الاستثناء مدركه ماذا؟ أن هذه الروايات منصرفة عن الكلام بذكر الله، منصرفة إلى الكلام بغير الذكر، إلى الكلام بغير الذكر، كالكلام الذي يحصل بين الرجل والمرأة عادة عند الجماع، فهي منصرفة عما لو كان الكلام ذكرا لله، وبالتالي يبقى ذكر الله حسنا على كل حال لانصراف هذه الروايات عن الكلام الذي يكون ذكرا لله. قال وليلة الخسوف، يعني ويكره الجماع ليلة الخسوف ويوم الخسوف وعند هبوب الريح الصفراء أو السوداء أو الزلزلة. طبعا نحن تقدمت معنا في الدرس السابق الرواية اللي يستفاد منها الكراهة. قال وقد دليل، قلت صحيح سالم عن أبي جعفر قلت يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا، قال نعم، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، لذلك قال يوم الكسوف، وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر، لذلك قال ليلة الكسوف، يعني لذلك قال هو يوم الكسوف يعني يوم كسوف الشمس وليلة الخسوف يعني ليلة خسوف القمر. طبعا الرواية عبرت بالكسوف في كليهما في الشمس والقمر، وانتم لا يخفى عليكم انه يعبر بكليهما، بل الكسوفين والخسوفين. على كل حال قال وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر وفي الليلة واليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء والريح الحمراء والريح الصفراء واليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة، لذلك قال وليلة الكسوف ويوم الكسوف وعند، ما قال لا ليلة ولا يوم، عند هبوب الريح الصفراء أو السوداء أو الزلزلة شو يعني عند الهبوب؟ يعني في اليوم والليلة كما هو مقتضى الرواية. عن الباقر عليه السلام أنه قال: والذي بعث محمدا بالنبوة واختصه بالرسالة واصطفاه بالكرامة لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات فيرزق ذرية فيرى فيها قرة عين. هذه الرواية إرشاد إلى المكسري، ولكن الرواية السابقة اللي قرأناها ظاهرة في ماذا؟ في الكراهة المولوية، لأن الرواية هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا؟ قال نعم. فهي الرواية اللي ذكر الشارح وإن كانت ظاهرة بالإرشاد إلى المقصد، إلا أن الرواية التي قرأناها أولا ظاهرة في الكراهة المولوية. قال بلي، وأول ليلة من كل شهر. شو يعني وأول ليلة من كل شهر؟ يعني ويكره الجماع في الليلة الأولى من كل شهر إلا شهر رمضان. الليلة الأولى من شهر رمضان يستحب فيها الجماع، أما كراهة الجماع في الليلة الأولى من كل شهر فللنهي عنه في الرواية، أما استحباب الجماع في الليلة الأولى من شهر رمضان فللأمر به في الرواية. قال: وأول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان ونصفه. ونصفه مو معطوف على شهر رمضان، يعني وإلا نصفه فلا يكره، بل معطوف على ماذا؟ وأول ليلة، يعني ويكره الجماع في نصف الشهر كما يكره الجماع في أول ليلة. قال: عطف على أول، مو عطف على شهر رمضان إلا شهر رمضان، عطف على أول لا على المستثنى. شو هو المستثنى؟ شهر رمضان، لأن المعنى بيختلف. إذا عطف على المستثنى يعني لا يكره في النصف، إذا عطف على أول يعني يكره في النصف. قال: ففي الوصية، أي وصية، وصية النبي العلي عليه السلام: يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره، فإن الجنون والجدام والخبل يسرع إليها. إليها إلى مين؟ المجامعة، وإلى ولدها. وقال الصادق عليه السلام: يكرم
من المرأة،
هي المرأة المجامعة، إليها إلى المرأة المجامعة وإلى ولدها. وعن الصادق عليه السلام: يكره الرجل، يكره للرجل أن يجامع في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره، فإنه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا. ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره؟ هذه أيضا من الروايات الدالة على كراهة الجماع في أول الشهر ووسطه وآخره. لم يذكر الآخر مع أن الرواية تضمنت، الروايات تضمنت الآخر أيضا.
ليش ما
ذكر؟ يعني الماتن ما ذكر، لعله فات الماتن أن الروايات متضمنة لذلك. لا يخفى عليكم الظروف التي كتب فيها الماتن متن اللمعة، وما كان يحضره كتب ومصادر، وإنما كتب الآراء المشهورة بين فقهاء الشيعة من حفظه ومن ذكره. على كل حال قال: وروى الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، روى الصدوق عن علي عليه السلام في كتاب الفقيه أنه قال: يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان، لقوله عز وجل، هي تتمة الرواية يعني من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، لقوله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث ما هو يا أخوان؟ الرفث هو المجامعة، الآية الكريمة: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو اتيان المرأة والمجامعة. طيب يا أخوان، بدي أسألكم سؤال: شو وجه استشهاد الإمام على استحباب اتيان الزوجة ليلة الصيام ليلة الأولى من شهر رمضان بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام؟ أحل نص في الحلية مو في الاستحباب. وانتم تعرفوا بالجاهلية كان يحرم اتيان المرأة ليلة الصيام، فنسخ هذه الحرمة وأحل الله ما اتيان الزوجة ليلة الصيام. فكيف استفاد الحلية أمير المؤمنين عليه السلام من الآية لقوله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم؟ كيف استفاد الاستحباب مع أن الآية نص في الحلية؟
ولا
هذا ما كنت تجربه
أن يكون بأن الحديث أسف الرسول السنة ونبدأ
الآية لقوله عز وجل، يعني عم يستغل بليه المسلم. يمكن أن يجاب بجوابين. الجواب الأول يا أخوان أنه كان أتيان الزوجة ليلة الصيام محرم، إجت الآية أحلته ورفعت عن المسلمين الضيق والحرج الحاصل من ماذا؟ من تحريم إتيان الأهل ليلة الصيام. لأنه إذا بتكملوا الآية علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. ونحن قال إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه، فلعل الاستحباب من جهة ماذا؟ من جهة محبوبية المبادرة إلى الأخذ بالرخصة التي حصل منها رفع المشقة عن المسلمين، لأن ذلك يظهر الشريعة الإسلامية بمظهر الشريعة السهلة السمحاء، وهذا أمر مرغوب بالشرع. هذا احتمال ذكره بعض العلماء. والاحتمال الأوجه بنظري هو ما سأذكره لكم، أن قول الإمام علي عليه السلام لقوله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام مقصوده الإشارة إلى الآية، وليس مقصوده أن الدليل على الاستحباب في هذا المقطع من الآية. فكأنه قال لقوله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآية، والدليل ليس في صدر الآية وإنما في ذيل الآية المشار إليها في كلام أمير المؤمنين، لأن ذيل الآية كالتالي: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالذيل فيه أمر بالمباشرة والإتيان واستفادوا منه الاستحباب. لا لا، المذكور بالرواية صدر الآية. لطول الآية ذكر الإمام صدرها مثل ما منقول نحن لقوله عز وجل إنما يريد الله، مع أنه أهل البيت معصومين لقوله عز وجل إنما يريد الله. شو قصدي النبي؟ يعني الشاهد في قوله قصدي إلى آخر الآية، وإن كان الشاهد في قوله يرب عنكم الرشد أهل البيت، فيكون قوله عليه السلام لقوله أحل لكم ليلة الصيام يعني لهذه الآية المصدرة بهذا الكلام، والدليل في ذلك. وهذا له مظاهر في الروايات لسنا بصدد فكرها الآن. طيب
بالنسبة للوجه الأول للكتاب،
نعم،
يعني كنت منها أنه كل عشان صرف نسخ الحكم بنعمل
استحباب المبادرة إلى الأخذ بالرخصة،
يعني هذا يجب أو لازمه أن كل آية ناسخة لحكم
فيه تشديد على المكلفين، يستحب المبادرة إلى العمل بها لأن هذا أمر مرغوب للشارع ويظهر الشريعة بمظهر السهل السمحة. نعم، قاعدة عامة.
بس في أي الصدقة
أيها
الذين أمنوا إذا ناجيتم من
الفلوس
في البيت فقدموا بين إخبار الصدقة فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فقد أمر الله بن علي.
نعم،
فتاب الله عليه هو بنسخ. هل
احنا قلنا الحكم اللي بيكون فيه مشقة وحرج وينسخ مثل تحريم اتيان الاهل في ليلة الصيام، ايه الصدقة كان حكم ما فيه مشقة وحرج، حكم استحبابي لم يعمل به الا امير المؤمنين عليه السلام من بين سائر المسلمين. كلامنا في مورد مخصوص، حكم فيه مشقة وحرج ينسخ باباحته فيستحب المبادرة إلى الأخذ بالرخصة، هكذا قالوا على كل حال. قال وفي السفر مع عدم الماء، يعني ويكره الجماع في السفر مع عدم الماء. ليش؟ لأنه مع عدم الماء لا يستطيع أن يغتسل ويضطر إلى التيمم اللي هو طهارة اضطرارية بدلا عن الغسل عند فقد الماء. قال وفي السفر مع عدم الماء للنهي عنه عن القاضي عليه السلام مستثنيا منه خوفه على نفسه. خلينا نشوف الرواية. الرواية عن القاضي عليه السلام خبر إسحاق بن عمار، وهو معتبر هذا الخبر، معتبر الإسناد، عن الرجل يكون معه أهله في سفر لا يجد الماء، يأتي أهله قال عليه السلام ما أحب أن يفعل، ما أحب أن يفعل نهي مو لا يفعل، ما أحب أن يفعل. فإذا الرواية ليس فيها نهي بل فيها قول الإمام عليه السلام ما أحب أن يفعل. نعم نحن نقول ما أحب أن يفعل ظاهر في ماذا؟ في الكراهة، إلا أنه ليس نهيا، إلا أن يكون مقصود الشارع أنه ما أحب أن يفعل ظاهر في كون الفعل ذا حزازة ومكروها، فيستفاد منه بالالتزام الردع والزجر عن هذا الفعل الذي هو مفاده النهي، لأن مفاد النهي هو الردع والزجر عن الفعل. على كل حال الخطب سهل والكراهة ثابتة، إن لم تكن بالنهي فبقوله لا أحبه أن يفعل. طيب مستثنيا منه خوفه على نفسه، قال ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه. طيب إلا أن يخاف على نفسه، قلت فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء. شو قال الإمام؟ قال إن الشبق يخاف على نفسه. فإذا استثنى الإمام الخوف على النفس وبين أن من يكون شبقا يتحقق بشبقه خوفه على نفسه، فإذا كان شبق لا كراهة. طبعا الرواية لها تتم، ما ذكر السيد المحشي تتمتها بعدما قال الإمام إن الشبق يخاف على نفسه، قال السائل طلب بذلك اللذة، لأن لاحظوا السائل طرف فرضين، يطلب بذلك اللذة أو يخاف على نفسه. الإمام ما قال من يطلب اللذة أو يخاف على أو هو شبق يخاف، قال الشبق يخاف على نفسه، سكت عن من يطلب اللذة بذلك. قال السائل طلب بذلك اللذة، قال ما قال له الإمام إذا طلب اللذة أيضا لا كراها، قال عليه السلام هو حلال. فإذا الكراهة ثابتة حتى لو اشتاقت نفسه إلى الجماع، إلا أن يكون شبقا يخاف على نفسه. طيب كراهة، ولكن يجوز له الجماع حتى مع فقد الماء؟ طيب حتى لو كان الجماع بعد دخول الوقت بحيث أنه بيضطر أنه يصلي مع تيمم؟ نعم، حتى لو كان الجماع بعد دخول الوقت يجوز له الجماع ويتيمم ويصلي. ليش؟ لإطلاق الرواية، والمشهور عملوا بهذه الرواية وأفتوا بجواز إجناب النفس بوطئ الزوجة مع فقد الماء ولو بعد دخول الوقت. نعم التزموا بماذا؟ بالكراهة، إلا إذا خاف على نفسه. قال ويجوز النظر إلى وجه امرأة يريد مكاحها. يا أخوان هذه المسألة التي سنتعرض إليها الآن، أولا مسألة لطيفة. ليش؟ لأن فيها بحثا علميا سنشير إلى بعض النكات العلمية الموجودة، وثانيا لا تخلو من ظرافة على كل حال ستتضح من خلال البحث. قال ويجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها. طبعا لح نبين فيما يأتي أنه لا يشترط أن يكون مريدا لنكاحها بخصوصها، بل يكفي عند الشارع أن يكون مريدا لماذا؟ للنكاح مطلقا، ولو لم يكن يريدا ولو لم يكن مريدا لنكاحها بخصوصها، يكفي أن يكون مريدا للنكاح مطلقا، ومن خلال النظر إلى الوجه والكفين يريد أن يحدد أنه ينكح هذه أو لا ينكحها. لأنه فرق بين إرادة التزويج من هذه المرأة بخصوصها وبين إرادة التزويج مطلقة، ومن خلال النظر يريد تعيين المرأة التي يريد أن يتزوج بها. طيب ويجوز النظر إلى وجه المرأة امرأة يريد نكاحها، رح يجي من الشرح تكفي إرادة مطلق النكاح ولو لم يريد نكاحها بخصوصها. قال الشارح وإن لم يستأذنها. ليش وإن لم يستأذنها؟ لإطلاق الأدلة الدالة على جواز النظر كما سيأتي، سواء استأذنها أو لم يستأذنها، الأدلة مطلقة، فضلا عن أن النظر ليس من حقوقها حتى يتوقف على ماذا؟ حتى يتوقف على إذنها. النظر إليها ليس من حقوقها حتى يتوقف على إذنها. طيب وإن لم يستأذنها بل يستحب له. يا أخوان ليس المقصود من يستحب له هنا الاستحباب الشرعي، ما عندنا أمر بالنظر في الرواية، عندنا تجويز للنظر. المراد من الاستحباب هنا أنه يحصل له عقلا النظر إلى من يريد أن يتزوج بها، ليش يحصل له عقلان؟ ليرتفع عنه الغرر. يا أخوان أي غرر؟ قال فإنه مستام. شو يعني مستام؟ مشتري عم يبذل مهر، بالنهاية يريد أن يحصل على البضع بإزاء المهر الذي يبذله، فهو مستام، فهو مشتر، فيحسن له النظر، فإنه مستام يأخذ يشتري بضع المرأة بماذا؟ بأغلى ثمن كما ورد في الخبر بالمهر. فحتى لا يكون مغرورا، حتى لا يكون هناك جهالة فيما يشتريه، يحسن له النظر حتى ترتفع الجهالة. طبعا يا أخوان بتقلي فإذا لازم يجب النظر، ليه؟ لأنه إذا ما نظر وكان مغرور وكان في جهالة، النبي نهى عن بيع الغرار. طبعا يا أخوان الغرار يوجب البطلان بالبايع. هذا مستام مو على نحو الحقيقة مستام، هذا مو بيع وشراء حقيقة، هذا نكاح، والنكاح معاملة أخرى غير البيع، ولكن بمنزلة، هو بمنزلة المستام وبمنزلة المشتري، ولذلك يحسن له النظر. قال ويختص الجواز بالوجه والكفين. هذا قول موجود بين الأصحاب وذهب إلى المعتبر. عندنا قول آخر ضم الشعر إلى الوجه والكفين. عندنا قول ثالث شعر، النظر إلى شعرها شعر الرأس. عندنا يعني كان الأولى بلي كان الأولى أن يقول ويجوز النظر إلى وجه وكفي امرأة يريد نكاحها، ولكن الموجود في المتن هو هذا، ونحن لا نعرف الظروف التي كتب فيها الماتن. لعله كتب ويجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها ثم ترك العبارة وعاد بعد فترة ليكملها غسل عن صدرها. على كل حال، ولكن لا شك أنه الأخصر كان أن يقول ويجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها، إلى وجه وكفي امرأة يريد نكاحها. على كل حال يا أخوان، القول الأول بالمسألة اختصاص جواب النظر، جواز النظر بالوجه والكفين، ذهب إليه الماتن وجماعة من الأصحاب، ونصب إلى المشهور في كلمات البعض، وإن كان صاحب الجواز قال لم نتحقق هذه الشروط. القول الثاني ضم الشعر إلى الوجه والكفين. القول الثالث ضم المحاسن إلى الوجه والكفين والشعر. شو هي المحاسن؟ مواضع الزينة. شو هي مواضع الزينة؟ الزبدان اللي هني موضع السواق، والساقان اللي هني موضع الخلخال، والعنق ومقدار من الصدر اللي هو موضع القلادة. هذه المحاسن. فإذا القول الأول الوجه والكفان، القول الثاني ضم الشعر إليهما، القول الثالث ضم المحاسن إلى الوجه والكفين والشعر، والقول الرابع ماذا؟ جواز النظر إلى جميع جسد المرأة التي يريد تزويجها ما عدا العورة لخروجها بالإجماع على حرمة النظر إليها. وهذا القول ذهب إليه صاحب الجواهر، وأنقل لكم عبارة لطيفة ذكرها صاحب الجواهر حيث قال بلي بدي أقرأ لكم نص عبارة صاحب الجواهر. على كل حال قال في الجواهر فلا محيص للفقيه الذي كشف الله عن بصيرته عن القول بجواز النظر إلى جميع جسدها. فجعلنا الله وإياكم ممن كشف عن بصيرتهم، يعني صاحب الجواهر مصر على أن ما تقتضيه الأدلة هو جواز النظر إلى جميع الجسد. شو مقصود لا محيص للفقيه الذي كشف الله عن بصيرته؟ يعني الفقيه اللي كشف الله عن بصيرته ما بيتحرج عن الإفتاء بهذه الفتوى لكونها شوي مستهجنة ومستغربة ويصعب الالتزام بها لمتشرع بعد أن كانت الأدلة واضحة الدلالة في ماذا؟ في جواز النظر مطلقة. يا أخوان نحن عبيد متعبدون بما يتعبدنا به الشارع ولسنا أكثر غيرة من الشارع الذي سن لنا هذه الأحكام. على كل حال لذلك قال لا محيص للفقيه الذي بصر كشف الله عن بصيرته من القول بجواز النظر إلى جميع جسدها. تتلمح المطلب تأتي والحمد لله رب العالمين.
ذكرت انه قد يكون لاوضاع البعيد. طيب ليش ما نحمل انه هو ينظر الى من يعمل الجواز وهو يخصص؟
انا طبعا ظني قبل ما يروح الاخوان ظني ان كلمه وجه من سهو القلم واصل العباره هكذا ويجوز النظر الى امراه يريد نكاحها ويختص الجواز بالوجه والكفين مو الى وجه امراه. ما فيش معنى تقول يختص جواز النظر الى الوجه يختص بالوجه والكفين. نعم جواز النظر الى المراه حتى لا يتوهم انه يجوز النظر الى تمام جسدها. فظني أن أصل العبارة هكذا ويجوز النظر إلى امرأة يريد نكاحها ويختص الجواز بالوجه والكفين في قبال من عمم الجواز للشعر أو الشعر مع المحاسن لأن الشعر من جملة المحاسن يعني الشعر مع بقية المحاسن أو مطلق الجسد ما عدا العورة كما ذهب إليه البعض.
بالنسبة للرواية ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه.
نعم
قلت فيرتب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء.
الإمام قال له إذا شبق يخاف على
نفسه. السؤال مش طريقة طرح السؤال شوي فيها بالضبط يعني شو مراد السائل؟
ها يطلب بذلك اللذة. عندك ثلاث احتمالات. شبق يخاف على نفسه من شاهد بده يجامع وما في معنى أو لا من مشبق ولا يخاف على نفسه بس طاقت نفسه إلى الجمعة اشتهد جمعة بدأ احتمالتين. احتمال ثالث لا شبق ولا طاقت نفسه إلى الجمعة بس بالنهاية ما ارتبط بالجمعة طلبت منه الزوجة ده. ما ارتبط بالجمعة. الكراهة تثبت في الكراهة تنتفي إذا كان شبقا يخاف على نفسه. أما إذا طاقت نفسه إلى الجمعة ولم يكن شبقا أو لم تطق نفسه إلى الجمعة فالكراهة تنتفي. أنا مستأذن خمس دقائق وبشوف بضوء.